بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هي أن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله وسيلة وذريعة من ذرائع الشرك، لذا عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب ضمن كتاب التوحيد تحذيرا من هذا الفعل. وأما مناسبة هذا الباب لما قبله فهو من أحسن الإتباع والتصنيف، فعقد المصنف رحمه الله تعالى بابا في الذبح لغير الله، ثم أتبعه بباب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. فالباب الأول في المقاصد والثاني في الوسائل. فالباب الأول في نفس الفعل، حيث أنه صرف هذه العبادة لغير الله، والباب الثاني من باب سد ذرائع ووسائل الشرك، حيث أنه يذبح لله إلا أنه ذبح هذه الذبيحة في مكان يذبح فيه لغير الله. قوله رحمه الله باب، الباب في اللغة هو المدخل إلى الشيء، باب المسجد، باب البيت، هذا الحسي، والمعنوي باب من أبواب العلم، فيدخل طالب العلم في هذه المسألة أو في هذا الباب لمعرفة أحكامه. وفي الاصطلاح اسم لجملة من العلم تحتها مسائل وفصول غالبة. قوله لا يذبح، لا للعلماء فيها قولان اثنان، منهم من قال إنها نافية، ومنهم من قال إنها ناهية. فالنهي ظاهر كما ترى، والأصل فيه التحريم، وهو كذلك إذ لا صارف يصرف النهي عن الكراهة، يصرفه من التحريم إلى الكراهة. ومن قال بالنفي قال لتضمنه النهي، وهذا في اللغة العربية موجود، أي أن هذا الأمر لا يكون أصلا، فهو يتضمن معنى النفي، والأظهر النهي. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقوله رحمه الله يذبح، ذبح في لغة العرب شق وقطع، والذبح هو إراقة الدم بإزهاق الروح على وجه مخصوص. وقوله يذبح فيه عموم المذبوح، يذبح بقرة، بعيرا، شاة، دجاجة أو غير ذلك. وقوله رحمه الله لا يذبح، ليس الحكم مقتصرا على عبادة الذبح فحسب، بل كل عبادة يتقرب بها إلى الله جل في علاه لا يجوز فعلها في مكان كان يعبد فيه غير الله. وقوله لا يذبح هذا حكم الباب، تقدم معنا أن لا ناهية، والأصل في النهي التحريم، أي أن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله حرام. فهل يصل إلى الشرك الأصغر؟ قولان لأهل العلم والإيمان. فمن أهل العلم من قال إن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله شرك أصغر، لأنه وسيلة إلى الأكبر. ومن أهل العلم من قال إن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله محرم. أقول والثاني هو الأصل، وقد يكون شركا أصغر إذا اعتقد أن هذا المقام والمكان مبارك والذبح فيه أرجى بقبوله من غيره بهذا التفصيل. وتقدم معنا في القول المفيد ذكر مبحث تعريف الشرك الأصغر، وقلنا إن العلماء رحمهم الله عرفوه بتعريفين، فمنهم من قال ما كان وسيلة للأكبر فهو أصغر، قلنا وهذا فيه نظر بهذا الإطلاق، والثاني كل قول أو عمل أو اعتقاد أطلق عليه الشارع لفظ الشرك ولم يكن متضمنا لخروج الإنسان عن دينه وهذا أصوب. إذن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله قد يكون شركا أصغر إذا اعتقد في المكان البركة وأن الذبح في هذا المكان أرجى لقبوله من غيره، فقد اتخذ ما ليس بسبب سببا. أما إذا خلى عن هذا ونظائره فالأصل التحريم، كأن يرى جماعة من الناس يذبحون فيذبح. إذن قوله باب لا يذبح لله، اللام لام قصد وإرادة، أي أن هذا الذبح نوى ذابحه بهذه الذبيحة وجه الله. الباب الأول صرف الذبح لغير الله، أي نوى هذه العبادة وهذه الذبيحة لغير وجه الله، لذا قلنا ذاك في الفعل والمقصد وهذا في الوسيلة. فهنا الذبح لله بأن يسمي اسم الله ويريد بهذه الذبيحة وجه الله جل في علاه بمكان يذبح فيه لغير الله. قوله بمكان، الباء هاهنا لها معنيان وكلا المعنيين في لغة العرب، فهي تأتي بمعنى الظرفية بمعنى في، أي أنه لا يجوز الذبح في نفس المكان الذي يذبح فيه لغير الله، وتأتي بمعنى المجاورة، فكذلك من حيث الحكم لا يجوز الذبح بجوار مكان يذبح فيه لغير الله، لأن العلة واحدة والمفاسد مترتبة. قوله بمكان كقبر أو مشهد أو مزار أو غير ذلك يذبح فيه، أي يذبح فيه المشركون الذين صرفوا هذه العبادة وغيرها لغير الله، بمكان يذبح فيه لغير الله. ذاك المكان كأن يكون فيه قبر، واعتاد المشركون أن يذبحوا وأن يأتوا بالقرابين كي يذبحوا هذه الذبائح تقربا لذلك الولي أو لذلكم القبر أو لتلكم القباب والمشاهد، فلا يجوز للمسلم أن يذبح الذبيحة في ذاك المكان ولو كان يريد بها وجه الله. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر قال ومن تشبه بقوم فهو منهم، ولأن التشبه في ظاهر الحال قد يؤدي بصاحبه إلى التشبه في البواطن والاعتقادات، فنهينا أن نتشبه بالكفار والمشركين في أقوالهم وأعمالهم واعتقاداتهم لغير الله. غير الله كل من سوى الله جل في علاه، أي أنهم يتقربون بهذه الذبائح لغير الله، للأصنام أو الأوثان أو القباب أو المشاهد أو الأولياء أو الأشجار أو الأحجار أو غير ذلك. وقد ذكر العلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب في كتابه النفيس الطيب قرة عيون الموحدين قال أشار رحمه الله، أي بهذه الترجمة أشار رحمه الله تعالى إلى ما كان الناس يفعلونه في نجد وغيرها قبل دعوتهم إلى التوحيد من ذبحهم للجن لطلب الشفاء منهم لمرضاهم ويتخذون للذبح مكانا مخصوصا في دورهم. أي كان بعض أهل نجد يفعل ذلك، أن يتخذ مكانا مخصصا في بيته يتقرب للجن بذبحه رجاء شفاء مريضه. وقد رأيت في بلاد اليمن في منطقة يافع جبلا يأتي جهال الناس بتلكم الذبائح من أبقار وأغنام إلى ذلكم الجبل ويريق الدماء تقربا للجان عياذا بالله رب العالمين. فالمسلم يحذر غاية الحذر أن يتشبه بالمشركين في أقوالهم وأعمالهم حتى لا يتشبه بهم في اعتقاداتهم. فهنا بوب المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب لما سمعت. وعبادة الله جل وعلا ومن ذلكم الذبح في مكان يعبد فيه غير الله جل في علاه فيها محاذير عدة. الأول أن الله جل وعلا نهانا عن ذلك، ووجب على المسلم أن يجتنب ما نهاه الله عنه لا تقم فيه أبدا، وهكذا قول الله جل وعلا ولا تكونوا من المشركين، أي لا في أقوالهم ولا في أفعالهم ولا في اعتقاداتهم. ثم حذر ربنا فقال من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بأعداء الله ظاهرا حتى لا يتشبه بهم باطنا. إذن النهي. الأمر الثاني التشبه تقدم، والنص في ذلك ما تقدم وغيره، وهكذا حديث عبد الله بن عمر الآن في الذكر ومن تشبه بقوم فهو منه. الأمر الثالث أن الشيطان ربما يدخل على الإنسان شبهة وعقيدة فاسدة، ففي بادئ الأمر يذبح لله قد يبتلى بأمر وآخر امتحانا واختبارا، فترى أنه يعتقد ما يعتقده المشركون من أن هذا الولي وهذا القبر أو هذا المشهد من ذبح عنده شفي مريضه ورزق من أراد الولد أو غير ذلك. لذا سد الشارع كل وسيلة توصل إلى الشرك. الأمر الرابع سوء الظن بالفاعل، والمؤمن مأمور بالبعد عن مواطن التهمة. فإذا رأى الناس شخصا يذبح عند قبر مثلا أسيء به الظن على أنه يذبح لصاحب القبر، لأن نيته في قلبه حيث أنه يذبح لله سبحانه. الأمر الخامس التغرير بجهلة المسلمين، سيما إذا كان الفاعل ممن يقتدى به. إذا رأى الناس ذلكم الشيخ أو ذلكم الداعية أو ذلكم الرجل الصالح يذبح في ذلكم المكان، قالوا ما خصه بهذه العبادة إلا لأمر مهم فيقتدى به لكن في الشر، فيكون سببا في إضلال الناس. الأمر السادس هذه الأماكن أماكن تغضب الله جل في علاه لما يفعل فيها من الشرك الصراح البواح، ولا يجوز للمسلم أن يكون في هذه الأماكن، بل الواجب عليه أن يبتعد إنكارا للمنكر وبعدا عن المنكر وأهله ومكانه. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والتغيير باليد واللسان ظاهر. فما معنى التغيير بالقلب؟ بغض المنكر وكراهيته ومفارقة محل فعله. فلا يبقى المسلم في مكان المنكر إذا لم يستطع الإنكار باليد أو اللسان وجب عليه أن ينكر بقلبه وأن يفارق المكان. المفسدة السابعة هي تكثير سواد المشركين. فالإنسان إذا عبد الله في مكان يعبد فيه غير الله في ظاهر الحال أنه منهم وفيهم، فيكون مكثرا لسواد الباطل وأهله، وهذا لا يرضاه الله جل وعلا. ثم ساق الشيخ رحمه الله تعالى آية وحديثا. فالآية ما في سورة التوبة، قول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، قال رحمه الله وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، هذا في شأن مسجد ضرار الذي بناه المنافقون. قال الله جل وعلا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. بنوا هذا المسجد للمضارة، مضارة المؤمنين في دينهم، وكفرا لما ينشر فيه من النفاق والتشكيك في الإسلام وفي رسول الأنام، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، لأن أهل الكفر يوالي بعضهم بعضا، وتفريقا بين المؤمنين حيث يصلي فيه من يصلي ويتركون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من يصلي مثلا في صفين أو ثلاث يكون أقل، وما فعلوا ذلك إلا لبث الشبه والتنفير عن الإسلام عن رسول الأنام. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية والتي تليها في بيان حكم ذلكم المسجد وحكم الصلاة فيه، لا تقم فيه أبدا، نهي، والأصل فيه التحريم أي أنه لا يجوز، والخطاب في الآية للنبي صلى الله عليه وسلم، فنهى الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مسجد الضرار، والخطاب للأمة جميعا. ومن مساجد الضرار مساجد أهل البدع والأهواء من صوفية وروافض وغيرهم، فيحذر المسلم غاية الحذر على دينه لا يسلب منه أو يشكك فيه. وقوله أبدا كما قال علماء التفسير فيه إشارة إلى أنه سيبقى مسجد نفاق وضرار. وأمر الله نبيه والمؤمنين أن يصلوا في مسجد رسوله الأمين لأنه أسس على التقوى من أول يوم. نعم، ذكر ابن جرير رحمه الله تعالى وغيره اختلاف السلف في هذا المسجد الذي أسس على التقوى، فمنهم من قال قباء، ومنهم من قال مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحيح الثاني لما جاء ذلك في النص صريحا. ساق المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية تحت هذا الباب، والشاهد وسوق المصنف لهذه الآية دليل على دقة فهمه وقوة استنباطه رحمه الله تعالى. فالله جل وعلا نهى نبيه والمؤمنين أن يصلوا في ذلكم المكان المسجد الذي بناه المنافقون ضرارا لما سمعت بعض مفاسده. فهكذا من ذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، أي لأجل المشابهة ولما في ذلك من المفاسد التي تقدم ذكر بعضها. وإذا كان المسلم لا يجوز أو نهى الله نبيه والمؤمنين أن يصلوا في مسجد الضرار والصلاة لله، لكنها كانت في مكان يغضب الله جل في علاه بناه المنافقون للإضرار بالإسلام والمسلمين وللإرصاد للكافرين ولتفريق جمع المؤمنين، هكذا رعاكم الله عبادة المؤمن لربه في مكان اتخذه المشركون لعباداتهم. وساق رحمه الله تعالى هذه الآية ليبين فائدة تقدم ذكرها أن هذا الباب ليس مختصا في عبادة الذبح فحسب، وإنما في أي عبادة يقوم بها المسلم في مكان يعبد فيه غير الله. والتصريح بالنهي في الآية يفيد ما تقدم من الترجيح في قول المصنف رحمه الله لا يذبح، أهي نافية أم ناهية؟ فالآية نهي صريح، والباب كذلك على الصحيح والأظهر. قال عن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه، ثابت بن الضحاك ابن خليفة الأشهلي صحابي جليل رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. نذر في لغة العرب أوجب، تقول العرب نذر دم فلان إذا أوجبه، والنذر إيجاب المكلف على نفسه طاعة لله غير واجبة، والرجل هو الذكر البالغ من بني آدم. هذا الرجل نذر، والنذر لله، نذر لله أن ينحر أي أن يذبح إبلا ببوانة، وبوانة موضع أسفل مكة، وأنت ترى ببوانة الباء للظرفية وتفيد معنى المجاورة كما تقدم معنا في ترجمة الباب. فهذا الرجل نذر لله جل في علاه أن يذبح إبلا في مكان مخصوص اسمه بوانة، وسيأتي معنا باب مستقل في النذر وذكر أحكامه والتفصيل فيه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الواجب على كل مسلم ومسلمة، أن يسألوا أهل العلم الربانيين الراسخين عن دينهم امتثالا لأمر ربهم، حيث قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فجاء هذا الرجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النذر، أيفي به أم لا؟ فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة، فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هل كان فيها أي في بوانة وهذا المكان وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ والوثن ما عبد من دون الله جل في علاه. فيقول هل كان فيها وثن يعبده المشركون من أوثان الجاهلية يعبد، أي يعبده المشركون يتقربون له؟ قالوا لا، أي ليس في بوانة وثن من أوثان الجاهلية يعبد. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ هل كان في هذا المكان بوانة عيد وهو اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد؟ هل كان في هذا المكان عيد ما نسميه بالمزار في وقت معلوم وزمن معلوم، يأتي هؤلاء المشركون لذبح الذبائح لغير الله وغير ذلك؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوفي بنذرك، أي اذبح هذه الإبل ببوانة. لو أنه قال نعم فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد لنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الوفاء بنذره، لأن لا يتشبه بالمشركين، وهذا موطن الدلالة والشاهد من هذا الحديث. أو قال إن هذا المكان يعني كان عيدا للمشركين لنهاه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما استفصل وسأل ولم يكن ثمة وثن أو عيد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذره، لأن الوفاء بالنذر طاعة وواجب. لهذا أثنى الله جل وعلا على عباده المؤمنين الذين يوفون بنذورهم، فإنه هذا تعليل للأمر لا وفاء لنذر في معصية الله. لو أن الإنسان نذر يعصي الله فلا يجوز له أن يفي بنذره لأنه في معصية، ولا فيما لا يملك ابن آدم. وهذا إن شاء الله يأتي معنا في باب النذر، يعني فيما لا يملكه، لا يقول لله علي أن أذبح بعير جاري ولا يملكه، فلا بد من ملكه ملكا شرعيا. قال: رواه أبو داود وإسناده على شرطهما، على شرط البخاري ومسلم. فالشاهد من الحديث كما تقدم على أنه لا يجوز فعل الطاعة في مكان يعصى الله فيه، ومن ذلكم الذبح لله بمكان أو في مكان يذبح فيه لغير الله. بهذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.